الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد في حال رفع إجراءات الحظر الجائر. تحالف العدوان يواصل غاراته على المناطق السكنية باليمن وصنعاء، توجه تحذيرات جديدة للإمارات. بايدن يقول إنه لا يستبعد فرض عقوبات على بوتين في حال غزوه أوكرانيا، وموسكو تعتبره استهدافا لاختيار الشعب. مرحبا بكم مرة أخرى. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن على الولايات المتحدة رفع إجراءات الحظر الجائرة التي فرضتها، ثم الحديث عن الحوار مع إيران. وأضاف الدكتور إبراهيم رئيسي في لقاء متلفز، إذا كان سائر الأطراف مستعدة لرفع العقوبات الظالمة عن إيران فمن الممكن التوصل إلى اتفاق جيد. وقال رئيسي في جانب آخر من اللقاء إنه ناقش في موسكو إزالة الرسوم الجمركية وتدشين ممر الجنوب الشمال، مشيرا إلى أن التواصل مع روسيا يمثل إحدى طرقنا لتحييد الحظر. أكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني بأن هذه القوة أصبحت قوة حاسمة في المنطقة في مختلف المجالات. وقال الأدميرال إيراني حول المناورات البحرية المشتركة 2022 بين إيران وروسيا والصين، قال: في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول لتعريف أحادية القطب في العالم، فإن هذه الدول المستقلة الثلاث تعمل معا كدول مؤثرة في جميع المجالات الجيوسياسية الإقليمية، مضيفا أن إيران تسعى للمشاركة في تمرينات عسكرية مشتركة كل عام لرفع راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة في مختلف بحار العالم. اطلع فريق من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن على مسرح جريمة تحالف العدوان السعودي بالسجن الاحتياطي بصعدة. وتفقد الفريق وزير الصحة اليمني طه المتوكل ومحافظ صعدة على حجم الأضرار بالسجن الاحتياطي ومجزرة العدوان بحق نزلاء السجن الذي راح ضحيتها 91 شهيدا وأكثر من 230 جريحا. يذكر أن الفريق الزائر للمحافظة يمثل منظمات الأوتشا ومكتب الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي والصحة العالمية واليونيسف وحقوق الإنسان والهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين. نفذ تحالف العدوان السعودي غارات عنيفة على المناطق السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء. وأعلن تحالف العدوان عن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن، مبينا أن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية حسب تعبيره. من جانبه، وجه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع رسائل تحذيرية جديدة للإمارات، متوعدا اقتصادها بالمزيد من الضربات، لا سيما معرض إكسبو الذي تقيمه دولة الإمارات في دبي. وحول موجة الاستنكار الواسعة في اليمن بسبب المواقف الإقليمية والدولية المخزية إزاء الحق اليمني المشروع بالدفاع عن النفس، نستمع إلى التقرير التالي.
باستهجان واسع قابلت الأوساط والقوى اليمنية تنديدات بعض الأنظمة الإقليمية والدولية بهجمات صنعاء على العمقين السعودي والإماراتي، إذ تستنكر صنعاء وكافة مؤسسات الدولة فيها ما تصفها بالمواقف المتحيزة والبيانات المخزية لبعض الأنظمة التي ارتفع نعيقها وتباكيها بإدانة الضحية دون الجلاد، رغم أن الضربات اليمنية دفاعية فقط وفي إطار الرد المشروع.
المواقف التي جاءت ضد اليمن مواقف تعبر عن الازدواجية في الرأي، وأيضا مواقف غير منصفة، لأن هناك مساواة بين الجلاد والضحية، وأيضا انتصار للجلاد. كل المواقف التي تصاغ في مصلحة هذا الاعتداء هي تصاغ بتعليمات وتوجيهات أمريكية.
وتبدي القوى اليمنية استغرابها من تجاهل عديد أنظمة وهيئات عربية ودولية لما يرتكبه تحالف العدوان من اعتداءات وجرائم ومجازر وتدمير البنية والمقدرات على مدى سنوات في اليمن، وآخر ذلك استهداف مقاتلاتها للسجن الاحتياطي بصعدة ومبنى الاتصالات في الحديدة، وقصفها لمنازل سكنية في صنعاء ومحافظات أخرى، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين.
الكل يعرف ما مدى مظلومية الشعب اليمني، وأن رده كان ردا دفاعا عن النفس وتمادي العدوان بالغطرسة والقصف وقتل وإباحة دماء اليمنيين كان يستوجب ردا حاسما.
وفيما يثني المسؤولون اليمنيون على المواقف المشرفة لبعض الدول إزاء الحرب على اليمن، يأملون على أقل تقدير من بقية الأنظمة الوقوف على مسافة متساوية وإدانة ما يتعرض له الشعب اليمني من مجازر مروعة وحصار جائر من باب المسؤولية الإنسانية والأخلاقية.
وتستغرب صنعاء مما تصفه بالموقف السلبي والمتخاذل للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحميلها مسؤولية فشل جهود السلام ووقوفهم إلى جانب المعتدين وما يمارسون من ضغوط لابتزاز أنظمة ومراكز القرار لتغطية انتهاكاتهم.
قال رئيس مجلس الدوما فياتسلاف فولدين إن واشنطن بعد أن أعلنت استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، كشفت بوضوح أنها تسعى لرئيس روسي مخلص لها ومسيطرا عليه. وأكدب فولدين في تغريدة أن القيادة الأمريكية قالت علانية بأن واشنطن تريد رئيسا مواليا لها ومسيطرا عليه، مضيفا أن هذه العقوبات ليست ضد بوتين بل ضد اختيار شعب البلاد. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه لا يستبعد فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في حال التصعيد حول أوكرانيا وعواقب ضخمة في العالم كله. بشأن رفع التصعيد بين موسكو ودول الحلف شمال الأطلسي حول أوكرانيا، إليكم التقرير التالي.
نيران تدريبات القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية تزداد سخونة مع تصاعد حدة الأزمة السياسية بين موسكو من جهة وكييف وداعميها الغربيين من جهة أخرى. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن استعداده لفرض عقوبة على نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا شنت القوات الروسية هجوما على أوكرانيا، وحذر من عواقب هائلة في حال حصول الغزو الروسي.
ستكون هناك عواقب اقتصادية خطيرة إذا تحرك الرئيس الروسي. مثل هذه الخطوة لها عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن ترقى لأكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية.
على الجانب الروسي، حذرت بعثة موسكو لدى الأمم المتحدة من مواصلة ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا بذريعة التهديد الروسي المزعوم، وأكدت أن ضخ الأسلحة سيؤدي إلى وقوع ضحايا مدنيين في منطقة النزاع في دونباس. موقف البعثة الروسية جاء بعد تقديم البيت الأبيض مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 200 مليون دولار تشمل تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات الأوكرانية. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف نادد من جهته بالتحركات الأمريكية عموما وبشكل خاص وضع واشنطن 8500 عسكري على أهبة الاستعداد بسبب الأزمة الأوكرانية، وقال إن هذه التحركات مقلقة وإن الولايات المتحدة تصعد التوتر. الكرملين أعلن أيضا عن لقاء مرتقب خلال الأيام المقبلة للرئيس بوتين مع قادة فرنسا وألمانيا لبحث حل للأزمة المتفاقمة. ميدانيا. يواصل نحو 100,000 من القوات الروسية المحتشدين قرب الحدود الأوكرانية التمركز في المواقع والتدريب، حيث تم البدء بسلسلة مناورات جديدة تشمل مختلف الوحدات وبشكل خاص سلاح الجو ومضادات الطائرات والسفن الحربية.
حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موسكو بأنها ستواجه شد العقوبات إذا غزت روسيا أوكرانيا. وقال جونسون في تصريحه أمام مجلس النواب البريطاني يوم الثلاثاء: نتطلع للجمع بين الحوار والردع وكيف سيكون رد أمريكا والتحالف على أي غزو روسي لأوكرانيا بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الشديدة. وأضاف جونسون: لقد اتفقنا في الاجتماع الافتراضي الذي عقد بحضور الرئيسان الأمريكي والفرنسي والمستشار الألماني وأمين عام على الرد على أي هجوم روسي بطريقة موحدة من خلال فرض عقوبات منسقة وأكثر صرامة مما فعله مع موسكو من قبل. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تصعيد خطواتهم بعد جولة حوار ونقاش بين قادة الحركة الأسيرة في السجون والمعتقلات. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الحركة الأسيرة في سجن عسقلان ستستمر في إغلاق السجن وستقوم بتصعيد خطواتها بإرجاع كافة وجبات الطعام احتجاجا على تواصل الجرائم الطبية بحق الأسير ناصر أبو حميد والأسرى المرضى داخل السجون والمعتقلات. من جهة أخرى، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال غرب نابلس. وأوضحت مصادر أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدخل البلدة وأغلقت مدخلها الرئيسي ومنعت المرور بكلا الاتجاهين. حول المطالبات الشعبية بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، نتابع التقرير التالي.
هنا يعود الأسرى إلى أسمائهم وألقابهم بعد أن سعى الاحتلال إلى تحويلهم لأرقام مجردة. ناصر أبو حميد ابن مخيم الأمعري، شقيقه شهيد وشقاؤه الأربعة يقبعون معه في سجون الاحتلال. في الأسابيع الأخيرة عاد الرجل الذي عرف في الانتفاضة الأولى بالأسد المقنعة إلى الواجهة بعد أن أصابه مرض السرطان، ورفض الاحتلال تقديم العلاج له إلى أن دخل في غيبوبة وبات اليوم بين الحياة والموت.
الحالة الصحية الخطيرة التي وصل إليها ناصر أبو حميد تؤكد بأنه دخل مرحلة الخطر الشديد بعد استفحال مرض السرطان في جسده بشكل كبير وإصابته بجرثومة في الرئتين، وهذا ناتج عن نقله إلى السجن قبل استكمال العلاج.
من وصل اليوم بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان المعنية بالأسرى إلى خيمة الاعتصام المقامة على أبواب مخيم الأمعري للاجئين تضامنا مع أبو حميد، وصل وأمله أن يستمع إلى أنباء جديدة عن حياة الرجل الذي أكد شقيقه الذي زاره في مشفاه أنه تحول إلى هيكل عظمي لا يستجيب لأي علاج. وكما يبدو فإن لغة الاستجداء لم تعد تلقى آذانا صاغية لدى حكومة الاحتلال التي تصر على إعدام أبو حميد بدم بارد.
الأمر يستدعي ضغط حقيقي، يعني ضغط يقود إسرائيل إلى إعادة النظر في حساباتها وفي سياساتها الثابتة في كل ما يتعلق بقضية الأسرى وتحديدا المرضى منهم. يعني الاتصالات جرت اتصالات، وإذا كان الأمر مجرد مطالبات تلاقى برفض إسرائيلي نستطيع أن نواصل المطالبات لسنين قادمة وإسرائيل ستكون لا.
قضية ناصر أبو حميد تقود الأوضاع ليس فقط بالضفة الغربية بل بفلسطين بشكل عام إلى الانفجار. لا يعدم الفلسطيني بإطلاق الرصاص على رأسه فقط، فلدى الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأساليب لإعدام الفلسطيني بدم بارد. اليوم المئات من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لعملية إعدام بدم بارد عبر الإهمال الطبي لأمراضهم.
ما زلنا معكم رضاعة طهران، حصتنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. الحشد الشعبي العراقي يعلن إحباط محاولة تسلل لداعش في جنوب قضاء سنجار. المعارضة التونسية تقول إنها تعد لحوار وطني خارج إشراف الرئيس قيس سعيد. مجلس النواب الليبي يعلن التوصل لاتفاق بشأن تغيير الحكومة الحالية واختيار حكومة جديدة. أهلا بكم من جديد. أحبطت قوة من الحشد الشعبي العراقي فجر اليوم محاولة تسلل لداعش في جنوب قضاء سنجار. وذكر بيان لإعلام الحشد أن قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى فتحت نيرانها على المجموعة الإرهابية التي حاولت التسلل للقضاء ما أجبرهم على الفرار. من جهة أخرى أدان الرئيس العراقي برهم صالح استهداف مقر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في محافظة الأنبار مساء أمس بصواريخ كاتيوشا مستنكرا الهجوم واعتبرا أن توقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية. آخر المستجدات في الساحة السياسية والأمنية في تقرير مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من بغداد.
كشفت مصادر عراقية عن اختفاء مدير أمن مطار بغداد الدولي حسين علي حسين في ظروف غامضة، فيما توقعت مصادر أخرى اختطافه من قبل مسلحين غير معروفين. وقالت المصادر أن ذويه وسلطة الطيران المدني التي يعمل لصالحها لا يعرفون أي شيء عن مصيره. على صعيد ثاني، استمع مجلس الوزراء لنائب قائد العمليات المشتركة وقائد حرس الحدود للاطلاع على الموقف الأمني عند الحدود السورية العراقية، وقرر تمويل وزارة الداخلية لمشروع بناء سد أمني كونكريتي على الحدود مع سوريا. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن الحكومة مستمرة في ملاحقة الإرهابيين. وكانت مخاوف انتقال الإرهابيين من سجن في سوريا ازدادت في العراق بعد تمكن داعش من مهاجمة السجن وفرار مئات السجناء منه. وفي الرمادي أعلنت خلية الإعلام الأمني إصابة مدنيين اثنين بالقصف الذي استهدف قضاء القرمة في محافظة الأنبار غربي العراق. وقالت الخلية أن ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في مركز القضاء بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة. وأكدت مصادر من داخل القرمة أن أربعة صواريخ استهدفت مضيف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وأدان تحالف السيادة وهو أكبر تجمع للقوى السنية في البرلمان استهداف مقر الحلبوسي بالصواريخ في القرمة متهما مجاميع منفلتة بالوقوف وراء الهجوم. على صعيد ثاني، اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق على التعاون المشترك في مجال إنتاج وتصدير الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية والسياحة العلاجية وخدمات التأهيل. ووقع الاتفاقية التي تستمر 10 سنوات رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين غولي الوند والعراقي ياسين أحمد عباس. على صعيد آخر، كشف القيادي في الإطار التنسيقي جبار المعموري أن السفارة الأمريكية ببغداد دعت ساسة عراقيين للمشاركة في أول مؤتمر للتطبيع مع الكيان الصهيوني ينعقد في قبرص برعايتها. وأضاف المعموري أن السفارة الأمريكية في بغداد وزعت بطاقات دعوة سرية مدعومة بمبالغ مالية لساسة عراقيين لحضور مؤتمر للتطبيع مع الكيان الصهيوني في قبرص. كيف يمكن تفسير أن تدعو السفارة الأمريكية ببغداد لمؤتمر التطبيع غير أن تكون سفارة أمريكا وكرا جاسوسيا يعمل لمصالح الكيان الصهيوني وليس سفارة تخدم علاقات بلدين؟ مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أكدت المعارضة التونسية عزمها عقد حوار وطني جديد ليكون تحت إشراف الرئيس قيس سعيد. وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية في صدد التشاور مع الأطراف الأخرى لإطلاق حوار وطني مسؤول بهدف وضع خريطة طريق تشاركية لإنقاذ البلاد. وبررت المعارضة استبعاد سعيد عن الحوار برفضه ومضيه في مشروعه الفردي، معتبرا أن سعيد ليس من أولوياته الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية وإنما كيفية بقائه في السلطة. في ليبيا، اتفق مجلس النواب على تغيير الحكومة الحالية واختيار حكومة جديدة. جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت في مدينة الطبرق، وصوت النواب خلال الجلسة على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من التسكيات التي يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إحضارها ضمن شروط الترشح. وكان رئيس البرلمان عقيل صالح قد أعلن مؤخرا أن حكومة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد انتهت ولايتها، وأنه لن يقبل أي وسيلة دفاع لاستمرار عملها. تسعى ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية قسد السعي لحسم الموقف في مدينة الحسكة، ورغم مرور أيام على هجوم واسع النطاق من قبل تنظيم داعش الإرهابي على سجن الصناعة في حي جويران. وأعلن المركز الإعلامي لقسد في بيان أن هذه القوات تمكنت من تحرير أسرى من موظفي السجن من قبضة إرهابي داعش، وبقرب إعلان استعادة سيطرتها على السجن وإنهاء تمرد تنظيم داعش في المنطقة. تفاصيل أوفى حول مستجدات أحداث سجن الغيران في الحسكة في التقرير التالي.
لا يزال الرصاص سيد الموقف في أحياء مدينة الحسكة شمال شرق سوريا مع استمرار المعارك بين ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية وجماعة داعش الوهابية، على الرغم من انخفاض وتيرة الاشتباكات بعد مرور 5 أيام على شرارتها الأولى الخميس الماضي. مصادر قسد كشفت عن اقتحام قواتها أقساما من سجن غويران التي يتحصن فيها إرهابيو داعش منذ سيطرتهم عليه الخميس. المرصد السوري قال إن وحدات من قوات قسد استخدمت عربات مدرعة إلى ساحة السجن بعد رفض غالبية الإرهابيين في مبنى القسم الشمالي من السجن الاستسلام، على الرغم من استسلام نحو 300 إرهابي داخل السجن وفي محيطه، مضيفا أنه تم تحرير عدد من الأسرى العسكريين والعاملين في السجن. حملة تمشيط وتفتيش شرعت بها قوات سوريا الديمقراطية في حي غويران بهدف ملاحقة الخلايا الإرهابية التي حاولت مؤازرة الإرهابيين داخل السجن، حملة أجبرت آلاف الأسر على الفرار مع مداهمة قوات قسد ضاحية غويران بحثاً عن السجناء الفارين وفق السكان. مسؤول قسد على الرغم من امتناعهم عن الخوض في تفاصيل عملياتهم الأمنية إلا أن حلفائهم الأمريكيين أعلنوا مشاركتهم في العمليات. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الذي أكد مشاركة القوات الأمريكية في القتال، وعلى الرغم من وصفه مشاركة بلاده بالمحدودة واقتصارها على بعض الغارات، أكدت مصادر محلية أن الدبابات برادلي الأمريكية قصفت بأكثر من 50 قذيفة سجن الصناعة في حي غويران، وأن القصف كان عنيفا في محاولة لاحتواء المعارك ووقفها، معارك أدت منذ اندلاعها إلى مقتل نحو 154 شخصا من الطرفين ونزوح نحو 45 ألف شخص وفق إحصائية للأمم المتحدة.
بدأت اتحادات النقل البري في لبنان اعتصاما في محيط السرايا الحكومي بالعاصمة بيروت تلبية لاعتصام اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في محيط السرايا. ووقفت سيارات الشحن والنقل البري والصهاريج عند تقاطعات الطرق المؤدية إلى السرايا من 3 جهات، فيما عملت قوى الأمن وشرطة البلدية على إبقاء الطرق في محيط السرايا مفتوحة. وأشارت اتحادات النقل البري إلى أن الاعتصام يأتي كاعتراض على عدم تنفيذ الاتفاقية التي حصلت بين اتحادات النقل البري ورئاسة مجلس الوزراء في شهر أيلول الماضي بشأن نشاطاتها ومخصصاتها. أعلنت قوات حرس الحدود في بولندا بدأ بناء سياج بطول 186 كيلومترا عند الحدود مع بيلاروسيا. وقالت القوات البولندية في بيان أنه سيتم تجهيز السياج بكاميرات للرؤية الليلية وأجهزة استشعار للحركة من أجل منع العبور غير القانوني، مضيفة أنها ستدشن بوابات خاصة للسماح بحرية حركة الحيوانات البرية عبر الحدود. واتخذت بولندا قرار بناء جدار عند الحدود مع بيلاروسيا بعد تدفق الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط إلى الحدود في محاولة للعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي. أعلن الجيش الصومالي تحرير 2 قرى من إرهابي حركة الشباب في إقليم شبل الوسطى. وقال مسؤول عسكري أن الجيش نفذ عملية عسكرية في منطقتي هوادلي وجامو الواقعتين في ضواحي مقاطعة بلد التي تبعد 40 كيلومترا شمال شرقي العاصمة مقديشو وحررهما من الإرهابيين. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد في حال رفع إجراءات الحظر الجائر. تحالف العدوان يواصل غاراته على المناطق السكنية باليمن، وصنعاء توجه تحذيرات جديدة للإمارات. بايدن يقول إنه لا يستبعد فرض عقوبات على بوتين في حال غزو أوكرانيا وموسكو تعتبره استهدافا لاختيار الشعب. ختام، تقبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الثالثة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسيني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. نعم، لم تستمد الثورة الإسلامية قوتها من أفراد الشعب الإيراني داخل إيران فحسب، بل أن امتداد العشق الإلهي لبزوغ شمس الثورة الإسلامية كانت تصنعها أنامل وأيادي ثورية جهادية من الطلبة الجامعيين خارج إيران. ولذلك أدعو مستمعينا الأحبة في هذه الحلقة، أي الحلقة الثالثة، لمتابعة ما يكون من أحداث، فكونوا معنا.
وحقا قررتم أخيرا العودة إلى إيران يا محمود؟
أجل يا مجتبى، فقد مضى حوالي عام ولم أزر أسرتي، لقد نفد صبري.
ألا تتصور أن الأوضاع الراهنة تنبئ بالخطر؟
بلى، وكما يبدو فإن دائرة الأمن السافاك يكشر اليوم عن أنيابه أكثر من أي وقت مضى.
هل أخبرتم العائلة بقرار عودتكم إليهم؟
أخبرت أبي بقراري فحسب.
ولم يخبرك الحاج بشيء؟ أقصد الأوضاع التي تواجهها البلاد.
لا يمكن التحدث عن كل شيء عبر الهاتف. وأنت أدرى بأنهم ربما يتنصتون للهاتف في حانوت أبي.
ربما.
إلا أن الذي لا يمكن تجاهله هو الضغوط التي يواجهها أبناء جلدتي هناك. ولكن يبدو لي أن شجرة الثورة ستؤتي ثمارها قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله، ولكن النظام لم يقف مكتوف الأيدي.
أجل أجل، إلا أن الجرح القديم الذي ألم الشعب عام 1963 أخذ يندمل. صحيح أن الشاه قد زود جلاديه بشتى أنواع وسائل التعذيب عبر أموال هذا الشعب الأبي، إلا أنه يتجاهل أمرا حيويا مهما، وهو أن الشعب يبلغ اليوم أقصى درجات اليقظة والانفجار، لا سيما وأنه عثر على منقذه وقائده ومفجر ثورته.
نعم.
وأن كل الشعب من طلابه ورجال دينه ومعلميه يتحينون الفرص للحصول على المنشورات التي تصل من الإمام الخميني.
مثل ما تقول، ولهذا تراني أؤكد عليك ضرورة الحذر الشديد يا سيد محمود. هل تتصور أن دائرة الأمن السافاك لا تعلم شيئا عن نشاطات وفعاليات الحاج وكذلك الحاج مرتضوي والآخرين؟
في عقاب مخالفة الشعب حزب رستاخيز المشؤوم الذي أسسه الشاه، بات النظام اليوم يشك بجميع أطياف الشعب. ورغم أن الشاه هدر الملايين من أموال هذا الشعب في احتفالات مرور 2500 عام على تأسيس الملكية في إيران، إلا أن الأجانب هم أيضا علموا بجنون العظمة عند الشاه. أما قرأت الصحف التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين هنا؟
نعم.
كيف كشفت القناع عن وجه القبيح رغم كل تلك الأموال الطائلة التي منحها لها؟
أكيد
يا مجتبى.
نعم.
لقد أيقنت أن النظام لا يملك أي قاعدة أو مكانة بين الناس.
يا سيد محمود، أراك تتكلم بشكل وكأنني لا أعلم شيئا عن هذه الأمور. ما أقوله الآن هو أن العودة إلى إيران في ظل هذه الأوضاع المأساوية ليست صحيحة، إذ إنك ترى بأم عيني كيف أن طلابنا هنا في ألمانيا هم تحت المجهر.
يا مجتبى، مهما يكن فلا يمكن لنا أن نتخذ الصمت ونقف مكتوفي الأيدي.
وهو كذلك،
منذ سنة ولم أعد إلى بلادي. إذن يتعين علي العودة إلى إيران للاطلاع على أوضاعها عن كثب.
وهل أنت يا سيد محمود تقضي أيامك هنا عاطلا عن العمل، أو لست على اتصال دائم ببعض الأحزاب والمجموعات في طهران؟
إن النشاطات التي يمارسها هنا في الخارج لا تقاس بالتي تجري داخل البلاد.
ولكنك بعد عام ستحصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء وتعود إلى إيران وتدخل مباشرة جامعة طهران وفيها تلتقي بالطلاب الجامعي.
أنا لا أعي ما تقوله يا مجتبى، إن سفري لا يدوم أكثر من شهر واحد. ترى لما أنت قلق يا رجل؟
لا أدري، في الحقيقة أني قلق عليك وعلى هؤلاء الطلاب الذين معك، لأنك تعتبر من المؤسسين للجمعيات الإسلامية في الخارج، وهم اليوم يعولون عليك كثيرا يا محمود.
الحمد لله الذي هدانا وأعاننا على تأسيس هذه الجمعيات هنا في الخارج.
حمدا له والشكر.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا أظن أن أحدا على علم بنشاطاتنا فيها. ناهيك عن هذا المظهر الأوروبي المخادع الذي ما إن يراني أحد حتى يتصورني من أبناء الذوات، والذي أوفدني أبي إلى هنا للدراسة والعودة إلى البلاد كي أحتل منصبا رفيعا في الوزارة أو في البرلمان.
إنك تعلم جيدا بأن المسألة ليست بهذه البساطة التي تراها يا
كفاك. كفاك يا رجل، دع هذا الكلام جانبا وأت لنا بقدح من الشاي الساخن.
عفوا، فإن موضوع سفرك قد بعثر أفكاري وجعلني أنسى واجبي. لحظات ويغلي الماء.
ها؟
دعني أعد لك شايا ساخنا.
لا داعي لتبذير أموالك.
ليس من حقي أن أحتج عليكم، مهما يكن فأنت أستاذ. فنجان قهوتك دوما موجود في مكتبك بالجامعة.
أجل، أحسنت، وهو كذلك. مهما يكن فلمساعد الأستاذ حصة من الشاي. أكيد. ترى لما أنت قلق من ذلك؟ فضلا أن عميد كلية الكيمياء في الجامعة يحترمني ويقدر شأني.
أجل، إنه ألماني وعميد الكلية وليس رجلا سريا من قبل السافاك.
نعم.
حتى يكشف أنك عضو في الجمعية الإسلامية الطلابية يا محمود، وتنوي محاربة النظام والقضاء عليه. تفضل يا محمود.
شكرا.
وهذا هو السكر.
سلمت الأيدي.
أظن أن لدي بعض من القهوة.
لا تذهب، بل اجلس هنا، فالشاي يكفي. بالمناسبة، تحدث لي عن دروسك ومدى اهتمامك بها.
لا بأس بها.
وهل أنت راض عن الأوضاع في القسم الداخلي للطلاب؟
نعم، إنها جيدة وتكاليفها أقل من السكن خارجه.
إذن واظب على دروسك بشكل جيد وبدقة حتى تتخرج مهندسا في العام القادم إن شاء الله.
إن شاء الله، سمعا وطاعة يا أستاذي، سمعا وطاعة.
صحيح أن علينا استيراد معظم حاجياتنا من أمريكا، منها الإبر والملابس والسيارات والحنطة والرز، إلا أن الوضع لو تغير غدا فإن البلاد ستكون بأمس الحاجة إليك وإلى أمثالك.
إلا أنت المهندس اليوم يعني من يحضر في الدائرة بكل أناقة وشياكة فضلا عن رباط العنق.
هناك الملايين من أبناء الشعب الإيراني يضعون أرواحهم على الأكف لمحاربة نظام الشاه العميل لأمريكا. فضلا عن مظاهر الفساد التي تسود العبادة في البلاد. في الحقيقة أينما تولي وجهك في بلادنا ترى الأمور كلها منهارة أو على وشك الانهيار، منها الحقل الصناعي وكذلك الزراعي الذي بات المزارعون اليوم يتركون مناطقهم الزراعية في القرى والأرياف متوجهين إلى العاصمة طهران للعمل فيها. ناهيك عن الحقل الثقافي الذي تحدث عنه ولا حرج. طيب، أنا ذاهب يا مجتبى. بالمناسبة، هناك مبالغ وكتيبات عند السيد موسوي، عليك أن تستلمها منه.
مبالغ وكتيبات؟
أجل، إنها مجموعة من منشورات الإمام الخميني التي عددناها على شكل كتيبات،
حفظه الله.
كما أن المبالغ سيسلمها لك السيد موسوي ويخبرك بكيفية صرفها.
وهل أنت يا
أنا لم أتخذ قراري بعد، ربما غدا أحلق إلى طهران عبر أولى الرحلات الجوية، أو بعد غد، أو حتى خلال الأسبوع المقبل
إن شاء الله. هل إن الأخوة على علم بسفرك هذا؟
البعض يعلم بذلك، ولكني أحاول إنهاء أعمالي هناك بسرعة ليعود إليكم مبكرا. إذن اهتم جيدا بنفسك.
اطمئن، مكاني آمن أكثر مما تتصور يا محمود. أنت الذي يجب أن يهتم بنفسه.
وما توكلي إلا على الله، فسوف أعود إليكم مبكرا إن شاء الله.
إن شاء الله.
حقا، ألا تأمرني بشيء؟ ألا تزودني برسالة إلى أهلك في طهران؟
لا لا لا، شكرا يا محمود، فقبل أسبوع بعثت برسالة إلى الوالدة.
ما إن وصلت، حتى حاولت الاتصال بالسيد موسوي، والآن مع السلامة.
مع ألف سلامة، أرجو الاهتمام بنفسك يا أستاذ.
وأنت كذلك، في أمان الله.
في أمان الله ورعايته وحفظه.
ما هذا الوضع؟ يا للعجب، إنهم جاءوا بي مباشرة من الطائرة إلى هذه الغرفة. ربما هو أسلوب جديد لاستضافة الطلاب القادمين من الخارج. منذ أكثر من نصف ساعة وأنا أنتظر داخل هذه الغرفة اللعينة، ولا أحد يأتي لإبلاغي بالسبب. ربما هذا أحد السبل لإزعاج الناس حتى يستغلوهم حينما تنتابهم حالات الغضب والاستياء. يبدو أن قواعد الحكم الملكي باتت اليوم مهزوزة حتى يخضع الطالب في المطار للاستجواب. لا مانع في ذلك، فهذه تجربة جديدة وليس في اليد حيلة. إذن علي بالصبر والإنابة. يبدو أن أحدا جاء لإنقاذي.
عفوا، يبدو أنك تأخرت كثيرا.
بل 47 دقيقة.
رجاء تفضل بالجلوس يا سيد.
شكرا، في الحقيقة مللت الجلوس بعد سفر طويل.
أرجوك تفضل واسترح. بدوري أقدم اعتذاري، أعلم أنك متعب جدا، ولكني أعدك بأن لا أطيل عليك. حسنا.
أيها السيد المحترم، ما إن وطأت قدماي أرض المطار حتى جاء بي 2 من أفرادكم إلى هذه الغرفة قبل حوالي ساعة واعتقلاني فيها، بينما أنت الآن قادم إلي لتعدني بأنك سوف لا تؤخرني. ألا تظن أنكم أخرتموني بما فيه الكفاية؟
أتفهم جيدا ما تحملته، ولكن أرجو أن تتفضل بالجلوس. تفضل.
سمع. حسناً، أنا في خدمتك.
شكراً. أرجو أن تتناول كأساً من الماء لتكظم غيظك. حسناً، تفضل.
منذ أن دخلت هذه الغرفة شربت كل الماء الموجود على هذه الطاولة. شكراً جزيلاً، أنا الآن في خدمتك.
حسناً،
تفضل.
حسناً. طيب، لدي عدة أسئلة منك. إنه مجرد عمل روتيني، إذن لا تنزعج.
أتعني أنكم تقومون باستجواب جميع المسافرين وبهذه الطريقة؟
عن أي استجواب تتحدث يا دكتور؟ أنا لا أعمل سوى بالواجب، إنها مجرد أسئلة بسيطة ليس إلا.
تفضل.
طيب، هذا هو ملفك. تراه أمامي يا حضرة السيد محمود حسين.
أجل سيد محمود حسين.
أرجو يا سيد حسيني أن تتحدث لي عن نفسك.
أما قلت إن ملفي مطروح أمامك؟
نعم وهو كذلك، ولكني أسلفت إنها مجرد دردشة بيننا.
إنك تذكرني بالقصص الخيالية.
ماذا تفضلت؟
سيدي المحترم، ماذا علي أن أقوله؟ أعني ما زلت لا أتصور أني في بلادي وأواجه مثل هذه الاستضافة في مطارها. أراك تعاملني وكأني قادم من أحد الكواكب السماوية.
يبدو أنك أهل المرح والمزاح، ها؟ وأنا أيضا أحب المزاح، ولكن الأفضل أن ندخل في صلب الموضوع كي لا تتأخر عن عملك يا سيد حسين.
أي موضوع تقصد؟
حسنا سأبدأ ذلك.
أيها المحترم، إنك لم تخبرني بعد بسبب اعتقالي هنا.
قررنا الدخول في دردشة ودية، أليس كذلك؟
إنه قرار أحادي الجانب، حتى إنني لا أعرف اسمك ولا أعرف شيئا عن مهمتك.
هنا أنا من يسأل يا حضرة السيد حسيني.
حسنا، أنا في خدمتك.
شكرا على أنك تتفهم الأجواء. لابد أنك على علم بأن جماعة من المخربين والخونة ينون خلق البلبلة والفوضى في البلاد.
في الحقيقة يا سيدي، منذ عام وأنا أسكن في الخارج، لذا لا علم لي بمثل هذه الأمور.
يا سيد حسيني، إنك شاب مثقف، ولا ريب أنت أدرى بما يجري في البلاد.
طبعا، معلوماتي لا تتعدى عما تنشره الصحف يوميا.
وهل معلوماتك تقتصر على الصحف؟
يا سيدي، أنا أدرس الفرع الفني في الجامعة، وإن جل معلوماتي يدور حول الكتب العلمية.
قل لي، متى كانت زيارتك الأخيرة لي؟
قبل حوالي سنة.
حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة أريانيا في طهران، أليس كذلك؟
أجل، إنني تخرجت في فرع هندسة الكيمياء من جامعة بوليتكنيك.
نعم وهو كذلك، وماذا بعد؟
طالما كنت الطالبة الممتازة، قررت الجامعة إفادي إلى ألمانيا لدراسة الماجستير في إحدى جامعاتها.
ما أروع ذلك، أتصور أنك أفضل من غيرك تعلم بمدى اهتمام صاحب الجلالة بالدراسات العليا. إذن أنت تواصل دراساتك هناك بأموال الحكومة.
في الحقيقة هذا هو ظاهر القضية. اتقرر إفاد الثلاثة الأوائل في كل فرع دراسي إلى الخارج، وقد أبلغوني بأنني حصلت على الدرجة الأولى بين أولئك الثلاثة.
وهل ثبت لك عكس ذلك؟
لا أدري ما أقول سيدي. إذ إنهم قبيل إفادي للخارج بأسبوع أبلغوني بأن خطأ ما قد حدث، وأن اسمك تم شطبه.
عجبا.
نعم، ولكن الحمد لله الذي هداهم إلى أن يوافقوا على مواصلة دراستي بأموالي الخاصة.
هذه مسائل قد تحدث أحيانا.
ولكن سيدي، كن على ثقة بأنني كنت من بين المتفوقين الثلاثة الذين تشملهم المنح الدراسية.
يعني أنك احتجت على رأي الهيئة العلمية في الجامعة.
نعم طبعا، إن أساتذتي قد استاءوا لذلك الرأي، ولكن ما كان في اليد حيلة، لأن الرأي كان صادرا من السلطات العليا كي تنتقل المنح الدراسية إلى طلاب آخرين.
أظن أن هذه نظرة يشم منها رائحة التشاؤم. صحيح إنها قضية أزعجتك، ولكن ربما كانت خطأ حقا.
ربما.
أراك شابا منطقيا. المهم هو أنك الآن قد تخرجت حاملا شهادة الدكتوراه وعائدا إلى البلاد بغية الخدمة فيها.
إلا أنني لم أدافع بعد عن رسالتي في الدكتوراه.
لا ريب أنك متواضع جدا يا دكتور.
أرجو أن أكون كما تراني.
يا دكتور، ألم يتصل بك أحد خلال فترة وجودك في الخارج؟
أنا لا أعي ما تقصده يا سيد.
أقصد أولئك الشباب والأوباش الذين ليس أهلا للعلم والثقافة، بل هم يقربون أنفسهم من الطلاب الجامعيين ليلقنوهم بأفكارهم الشيطانية المعادية لصاحب الجلالة.
لا لا يا سيدي.
ماذا؟
فأنا لا علاقة لي بأولئك الذين ذكرتهم.
ربما يكون كذلك، ولكنك تعلم جيدا أن في الخارج أناسا خونة يدأبون على حياكة المؤامرات ضد النظام الشاهنشاهي في إيران.
على كل حال، فإن كل حكومة لها مناوئها. ترى ما أهمية فريق من الناس في الخارج يقوم كما تقول بحياكة المؤامرة ضد حكومة الشاه، وهم كما وصفتهم أوباش وحثالات.
يا دكتور، أرجو أن تنتبه لما تقول، لقد قلت ضد صاحب الجلالة الشاهنشاه.
أوه طيب، فقد طلبت مني دردشة ودية لذا ذكرت كلمة الشاه. أجل معك حق، ولكن يا ترى ما الفرق بين صاحب الجلالة والشاهنشاه أريامهر؟
يا حضرة الدكتور محمود حسيني، إن جماعة من العاطلين عن العمل في أوروبا يسرحون ويمرحون وينالون من كيان البلد وكرامة وعظمة النظام الشاهنشاهي. أليس هذا مهما أن شخصا مثل وحيد موسوي يبادر بتشكيل ما يسمى بالجمعيات الإسلامية في الخارج؟ هذا أمر مهم جدا.
طبعا حضرتك متخصص في هذه المسائل، إذن إنها مسألة مهمة.
يا دكتور، إن هذه المسائل مهمة جدا بالنسبة للذين يحبون البلاد وصاحب الجلالة.
في الحقيقة أنا أشاطرك الرأي.
أنت لست كما تدعي يا رجل. إن أنت حقا تشاطرني الرأي لما تصرفت هكذا في الخارج.
لا أعي ما تقول، وما هو تصرفي هناك؟
يا دكتور، لقد التقيت بوحيد موسوي قبل 3 أشهر، أليس كذلك؟
أنا لا أعرف شخصا بهذا الاسم.
إذن ما هذه الصورة يا هذا؟
ماذا؟
أرجو أن تدقق النظر فيها. إنها التقطت في مطعم ألماني بفرانكفورت، لا ريب أنك تعرفه. أقصد ذلك الذي يتوسطكم.
يبدو أنك تمازحني. نعم إنها صورتي.
أرجو أن لا تسخر من هذه القضايا يا رجل.
أجل في تلك الليلة وفي عقاب اجتماع علمي تقرر الحضور في أحد المطاعم برفقة الدكتور محسني.
حسنا.
إنه يدرس في إحدى الجامعات الألمانية منذ سنين، لذا لبيت له الدعوة للحضور في المطعم، إلا أنني لا أعرف الشخص الذي كان يرافق الدكتور محسني.
الدكتور محسني من كبار الأساتذة الإيرانيين، وبالمناسبة إنه من المحبين للشاه. إذن هذا المشاغب والفوضوي لا يمكن أن يكون على علاقة بالدكتور محسني.
ولكن بدوري لم أكن أراه قبل تلك الليلة.
إلا أن الصورة تحكي غير ذلك يا دكتور، وكأنك على معرفة به منذ سنين طوال.
سيدي العزيز، لا أرى أصلا سببا للكذب. أنا لا أعرف شخصا باسم وحيد موسوي.
أرجوك يا دكتور حسيني، كن صريحا معي، أرجوك.
إنه دخل المطعم برفقة الدكتور محسني. طالما أنتم قمتم بالتقاط هذه الصورة، إذن لابد أن راقبتم أيضا كل حركاتنا.
لقد أصبت، فإنه دخل المطعم برفقة الدكتور محسني، ما جعل رجالنا يتصورون أن الرجل على علاقة بالدكتور محسني، غير أن ذلك كان من باب الإيهام والتستر على القضية، لأن الدكتور محسني لم ير قط ذلك المدعو موسوي من قبل.
أراك تتكلم بكل ثقة واطمئنان.
لأنني أثق بوفاء عهد الدكتور محسني لصاحب الجلالة يا دكتور.
عفوا، إن معرفتي بالدكتور محسني معرفة علمية، ولا أدري ما إذا كان.
كفاك اللعب بالكلمات يا دكتور حسين.
اللعب؟
هذه صورة أخرى تبين أنك بعد مغادرة الدكتور حسين للمطعم كنتما تتجاذبان أطراف الحديث لعدة ساعات، والآن ماذا تقول يا حضرة الدكتور؟ ها؟
في الحقيقة لا أدري ما أقول بعد هذا التعب والإرهاق. وما أستطيع قوله هو أنه لا تربطني به أي علاقة.
بل أمامك وقت طويل، أي بعد الاستراحة، أن تنبي هذه الورقة بكل ما لديك من أخبار ومعلومات عن هذا الشخص. وفي غير هذه الحالة ينبغي استضافتك وقتا أطول.
لحظة، رجاء يا سيد.
ماذا؟
إلى أين أنت ذاهب؟
سأعود إليك ثانية، ولربما خلال هذه الفرصة تذكرت بعض الأشياء يا عم. سيكون لصالحك فيما لو تتعاون معنا يا دكتور.
اللعنة.
تضحيات جسام ومواقف صلبة مدت أتون الثورة الإسلامية بالوقود والاشتعال والسرية على نشاطات المجاهدين رمز انتصار الثورة الإسلامية، لكن إلى أي مدى؟ في الحلقة الرابعة والجديدة إن شاء الله مستمعينا سنتعرف على ذلك أكثر، فشكرا لكم. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال، ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما. أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب